الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ثم أورد النسائي نوعا آخر وحديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه وجدته ساجدا نصب قدميه
وصدور قدميه نحو القبلة
وصدور, وصدور قدميه نحو القبلة بمعنى أنه يجعل أصابعه متجهة للقبلة, وهذا مثل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه يستقبل ببطون أصابعه بأصابعه القبلة أصابع قدميه, يعني بحيث يعني ينصب القدمين وتكون الأصابع متجهة إلى القبلة. فهو في حديث أبي حميد الساعدي وفي حديث عائشة هذا, لأن كونها صدورها إلى القبلة يعني معناها أن الأصابع متجهة إلى القبلة, أصابعها متجهة إلى القبلة لأنه قد نصبها فلم يضعها وضعا ولم يعرضها يعني على يمينها أو شمالها, وإنما جعلها منصوبة وصدورها إلى القبلة أصابعها أو أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. وكان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث سبق أن مر بنا في مواضع من سنن النسائي, وذكرت أن من أحسن من تكلم عليه وشرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل, فإنه عقد له بابا خاصا من أبواب شفاء العليل تكلم فيه على هذا الحديث وما اشتمل عليه من الحكم والأسرار وما اشتمل عليه من الإيمان بالقضاء والقدر وما اشتمل عليه من صفات الله عز وجل والاستعاذة والاستعاذة بصفاته وبأفعاله, والباب الذي عقده ابن القيم له من كتابه شفاء العليل هو الباب 26, الباب 26 من أبواب شفاء العليل, لأن شفاء العليل مشتمل على 30 باب تتعلق بالقضاء والقدر, والباب 26 شرح هذا الحديث, الباب 26 من هذا الكتاب هو شرح لهذا الحديث, شرح مطول لهذا الحديث. والإسناد
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي, ثقة ثبت, إمام مجتهد, محدث فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أخبرنا جرير,
أخبرنا جرير بن عبد الحميد وقد مر ذكره قريبا,
عن يحيى بن سعيد,
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة,
عن محمد,
يروي عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي, محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة,
عن عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم جاء في إسناد أول حديث في صحيح البخاري, وحديث إنما الأعمال بالنيات, يعني يرويه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن شيخه محمد بن إبراهيم التيمي, ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي, وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب, وهو هنا اللي هو محمد بن إبراهيم التيمي يروي عن عائشة وهو من أوساط التابعين, لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغارين ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساطين.
هل هناك من يسمى يحيى بن سعيد في الأسانيد؟
نعم, يحيى بن سعيد يطلق على 4 أشخاص, 2 في طبقة و2 في طبقة, يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي, هؤلاء في طبقة واحدة يعني من طبقة شيوخ شيوخ البخاري, شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة, يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان الذي يمر ذكره كثيرا في شيوخ شيوخ النسائي, ويحيى بن سعيد الأموي. أما الذين أما الآخران فهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد لعله التيمي وكذا.
تيمي.
يحيى بن سعيد التيمي اللي هو قال أبو حيان. أبو حيان. وهو من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري.
التيمي نعم أبو حيان.
نعم. أبو حيان.
نعم.
أبو حيان. يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما في طبقة واحدة من طبقة الصغار التابعين. والأربعة من رجال أصحاب الكتب الستة. الأربعة من رجال أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر وقال أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أطاء قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو يعني قريء وهو أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدته وظنته عند ذهب إلى بعض نسائه فبحثت عنه وجدته راكعا أو ساجدا ويقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. قولها بأبي أنت وأمي يعني مفدي ليس قسم وليس حلف وإنما هو تفدية بأبي أنت وأمي أنت مفدي بأبي وأمي هذا هو المقصود بهذا الكلام بأبي أنت وأمي أنت مفدي بأبي وأمي أنت في شأن وأنا في شأن يعني هي تظن أنه ذهب إلى بعض النساء وهو في صلاة وهو في شأن آخر وهو الصلاة أنت في شأن وأنا في شأن آخر. الإسناد
أخبرنا إبراهيم بن الحسن
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي وهو ثقة أو صدوق
لا ثقة أخرج له أبو داود والنسائي
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي
يروي عن الحجاج
يروي عن الحجاج هو محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي ابن جريج مشهور بابن جريج وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عطاء
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن أبي مليكة
عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن عائشة
عن عائشة وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول هل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الجمعة الموافق 11 ليلة 12 من شهر رجب لعام 14 و400 ألف للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله باب الدعاء في السجود نوع آخر وقال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة فعل مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالتراجم المتقدمة قريبا، وكذلك في بعض التراجم اللاحقة هي تتعلق بالدعاء في السجود. وقد ذكر النسائي أنواعا من الدعاء، وفيها ما هو ثناء وفيها ما هو دعاء. وقد عرفنا فيما مضى أن الغالب على السجود أن يكون فيه الدعاء، والغالب على الركوع أن يكون فيه التعظيم، وأنه أيضا يكون في السجود التعظيم ويكون في الركوع الدعاء. وعرفنا أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على الاثنين، فإن سبحانك اللهم وبحمدك دعاء ثناء واللهم اغفر لي دعاء، فهي تأتي في الركوع وهي مشتملة على دعاء، وتأتي في السجود وهي مشتملة على ثناء. إذن الغالب على السجود أن يكون فيه دعاء وأيضا يثنى على الله عز وجل فيه، والغالب على الركوع أن يكون فيه ذكر وثناء، وأنه يجوز أن يدعى الله عز وجل فيه. وقد أورد النسائي في ذلك في حديث مالك عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام واستاك وتوضأ ثم صلى فقرأ البقرة فكان لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل ولا يمر بآية فيها وعيد إلا وقف يتعوذ ثم ركع فأطال الركوع ويقول في ركوعه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وكذلك يعني في سجوده كان يقول ذلك. ومحل الشاهد منه كونه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهو ثناء على الله عز وجل، وهو ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو مما يدل على أن السجود يذكر الله عز وجل فيه وإن كان الغالب فيه الدعاء. ثم قرأ البقاء ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يعني أنه يقرأ في كل ركعة سورة، وهذا في صلاة الليل، فإنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل ما بين الركوع والسجود بين الركوع يعني ما بعد الركوع، ويطيل ما بين السجدتين، فكان يطيل صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل ويقرأ بالسور الطوال. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني هارون بن عبد الله، وكلمة أخبرني وأخبرنا يأتي أحيانا ذكر أخبرني وأحيانا ذكر أخبرنا، والغالب أن أخبرني تأتي إذا كان أخذ عن الشيخ وحده وليس معه أحد، وأما أخبرنا فإنه إذا أخذ ومعه غيره، إذا أخذ ومعه غيره. وقد يأتي ذكر أخبرنا إذا كان أخذ وحده، لأن المفرد يحصل منه أن يأتي بناء، وإن كان شخصا واحدا مثل نحن وناء، لكن الغالب أنهم يفرقون بينما إذا كان أخذ وحده وإذا كان أخذ ومعه غيره، فإذا كان أخذ وحده يقول أخبرني، وإذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا. وهارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي لقبه الحمال وهو بغدادي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
الحسن بن سوار
وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي
يروي عن الليث بن سعد
المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت إمام مشهور هو فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن معاوية بن صالح
والحافظ بن حجر له ترجمة خاصة بالليث مؤلف اسمه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية وذكر يعني فيها جملة من أخباره وكذلك اصطلاحاته يعني أنه كان إذا روى عن مدلس أنه يعني لا يروي إلا ما أمن تدليسه فيه وقال إنه لا يعلم مسألة خلافية مسألة خالف فيها وكان يعني خلافه يعني في تلك المسألة يعني فيه شيء إلا مسألة واحدة وهي أكل الجراد الميت يعني قال إنه لا يؤكل الميت إذا كان الجراد إذا كان ميتا فإنه لا يؤكل ومن المعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والجراد والحوت الميتتان الجراد والحوت فميتة الجراد كحياته ككونه حيا لا فرق بين كونه حيا وكونه ميتا في الحل كله حلال ما كان ميتا وما كان حيا إذا أدركه ميت فهو حلال قال إن هذه مسألة يعني خالف فيها الليث بن سعد وهي التي يعني فيها نظر أو خلاف فيها نظر
عن معاوية بن
صالح وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن معاوية بن صالح
عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن عمرو بن قيس الكندي
وهو صدوق
ثقة
أخرج له من
أصحاب السنن الأربعة
عمرو بن قيس الكندي ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة لم يخرج له البخاري ومسلم
عن عاصم بن حميد
ثقة إشكال فيه
وهو صدوق أخرج
صدوق
أخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي في السماعي
أخرج وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة
قال سمعت عوف بن مالك يقول
الأشجعي صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة
قال نوع آخر وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى قلت يختمها في الركعتين فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره.
ثم ورد النسائي نوعا آخر من الذكر في السجود وقد أورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه فهو صحابي ابن صحابي. وذكر فيه حذيفة أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فبدأ في البقرة ففتح البقرة فقال يقف عند 100 ثم تجاوز 100 ثم قال أنه يختمها في ركعتين, يعني معناه أنه يقسم السورة إلى ركعتين ثم تجاوز احتمال كونه يجعلها قسمين ثم قال يختمها في ركعة, فلما فرغ منها بدأ بسورة النساء ثم بدأ بسورة آل عمران ثم بدأ بسورة آل عمران, يعني أنه قرأ 3 سور في ركعة واحدة, بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. وهذا يدل على إطالته الصلاة في قيام الليل, وأنه يقرأ هذا المقدار الكبير في ركعة واحدة الذي هو مقدار 5 أجزاء وزيادة, 5 أجزاء يعني سدس القرآن وزيادة, لأنه يبقى يعني يبقى بعد الـ الـ بعد الـ زيادة على 5 أجزاء يعني ربع جزء, وهذا يدل على إطالته القراءة في صلاة الليل. ثم أيضا يدل على أيضا تقديم قراءة سورة قبل سورة, وذلك أن آل عمران مقدمة على, يعني كما هو موجود في المصحف, مقدمة على النساء, ومع ذلك قرأ النساء قبل آل عمران. وبعض العلماء يقول إن ترتيب السور بالاجتهاد, وبعضهم يقول إنه بالنص, بعض العلماء يقول إنه بالنص, يعني معناه كون كل سورة وراء يعني بعد التي قبلها هذا بالنص, يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء يقول على أنه بالاجتهاد لا بالنص, قالوا ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها, تنوعت مصاحف الصحابة في كتابة السور, فتجد هذا يعني هذه السورة قبل هذه السورة. وأما ترتيب الآيات فبالاتفاق أنه بالنص, ترتيب الآيات بالنص لا خلاف فيه, وأما ترتيب السور فهو بالاجتهاد في قول جمهور العلماء وفي قول بعضهم أنه بالنص. وهذا الحديث يدل على قراءة سورة قبل سورة, ويدل عليه الحديث الذي سبق أن مر بنا, هو حديث الرجل الذي يختم بقول هو الله أحد, يقرأ في يأم أصحابه ثم يختم قراءته بقول هو الله أحد, فإنه إذا كان يختم قراءته بقول هو الله أحد, ومن المعلوم أنه ليس بعد قول هو الله أحد في المصحف إلا سورتان, وهما سورة الفلق والناس, وباقي سور القرآن كلها قبل قل هو الله أحد, لأن سور القرآن 114 سورة, ليس بعد قل هو الله أحد من سور القرآن إلا سورتان, وهذا لا يتأتى إلا إذا قرأ يعني سورة متقدمة بعد سورة متأخرة, لا يتأتى إلا إذا قرأ سورة متقدمة بعد سورة متأخرة. ثم وكان لا يمر بآية فيها تعظيم أو تخويف إلا وقف ذكره, يعني يذكر يعظم الله عز وجل إذا كان يعني شيء في تعظيم, وإذا كان تخويف يعني يتعوذ, إذا كان فيه تخويف يتعوذ. ثم ركع فأطال الركوع, وكان يقول في ركوعه, قال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات, ثم رفع وأطال القيام يعني بعد الركوع, ثم سجد وأطال السجود, وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في السجود والذكر في السجود أو الدعاء في السجود, لأن كونه يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات. نعم الإسناد.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي, وهو ثقة ثبت مجتهد محدث فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أخبرنا جرير.
قال أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة,
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو مشهور بلقبه الأعمش، ويأتي ذكره باللقب وذكره بالاسم. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث التي لمعرفتها التي معرفتها لها أهمية، وذلك لكي لا يظن الشخص الواحد شخصين، لكي لا يظن التعدد فيما إذا جاء ذكره باسمه وذكره بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر، لكن من يعلم أن سليمان بن مهران لقبه الأعمش لا يلتبس عليه الأمر ويندفع عنه توهم يعني هذا الخطأ الذي هو كونه يظن الشخص الواحد شخصين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن المستورد.
عن المستورد بن الأحنف. عن المستورد بن الأحنف وهو ثقة أخرج له
مسلم والأربعة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن صلة بن زفر العبسي وهو ثقة جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن صاحبه، فهو صحابي ابن صحابي، ووالده استشهد يوم أحد، وحديثه حديث حذيفة عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر: وقال أخبرنا بندار محمد بن بشار قال ثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قالا عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ثم ورد النسائي نوعا آخر من الذكر والدعاء في السجود، فأتى بحديث
عائشة،
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا قد مر فيما يتعلق بالركوع، وأن هذا من الذكر الذي يؤتى به بعد الركوع، والرسول يؤتى به في الركوع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الركوع والسجود، ولهذا أورده في أبواب الركوع وأورده هنا في أبواب السجود. أورده في أبواب السجود، وقد أورده من قبل في أبواب الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم، ويدل على ما ذكرت من قبل أن السجود الغالب أنه يكون فيه الدعاء، وأنه يثنى فيه على الله عز وجل، وهذا من الثناء على الله عز وجل. والدليل على أن الركوع يعظم فيه الرب والسجود يكثر من الدعاء الحديث الذي سبق أن مر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموه فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، فقمنون أن يستجاب لكم. فهذا مما فيه الذكر في السجود، مما فيه الذكر في السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحديث سبق أن مر، والإسناد أخبر يقول النسائي: أخبرنا بندار محمد بن بشار، ذكره بلقبه واسمه، وذكر اللقب أولا، قال حدثنا بندار وهو لقب محمد بن بشار، لقب محمد بن بشار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ويروي عن
يحيى بن سعيد القطان،
يروي عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف الكلام بالجرح والتعديل البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وابن أبي عدي،
وكذلك ابن أبي عدي يعني يروي أيضا معه، أي مع يحيى بن سعيد القطان ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال عن شعبة.
قال عن شعبة، يعني الاثنان يرويان عن شعبة، وهما يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي، يرويان عن شعبة وهو ابن حجاج الواسطي، ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها.
بين قوسين قال أحد
وقال، يعني في بعض في ذكر في النسخة بين قوسين قال عن سعيد، وسعيد هو بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة هو ممن روى الحديث عن قتادة، لكن عند النسائي الذي روى عند النسائي هو عن شعبة وليس عن سعيد، وكذلك هو موجود في تحفة الأشراف. في تحفة الأشراف ذكر رواية يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي، وقال كلاهما عن شعبة، كلاهما عن شعبة، وشعبة وسعيد يرويان عن قتادة، شعبة وسعيد ابن أبي عروبة يرويان عن قتادة، وقد روى هذا الحديث عن قتادة، عن قتادة، لكن عند غير النسائي، يعني ليس في هذا الإسناد يعني ذكر سعيد، ولكن فيه ذكر شعبة، وهذا هو الذي موجود في تحفة الأشراف، يعني أنه، وعلى هذا فيكون قوله قال يعني هذا زائد، يعني ليس من الإسناد، الإسناد بدونه، الإسناد هو بدون قال حدثنا سعيد، لأنهم روايتهم اللي هم يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي إنما هي عن شعبة، وشعبة يروي عن قتادة، وشعبة يروي عن قتادة، وعلى هذا فالإسناد بدون ما بين القوسين، بدون ما بين القوسين، يعني يكون بدون ما بين القوسين، وهذا هو الموجود في تحفة الأشراف. وأما يعني سعيد بن أبي عروبة فهو قد روى هذا الحديث عن قتادة، لكن ليس عند النسائي يعني في هذا الإسناد.
عن قتادة،
عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف،
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف بن عبد الله بن الشخير البصري، وهو ثقة عابد فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، هي المرأة الوحيدة من النساء الصحابيات التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي عائشة، وهؤلاء السبعة المكثرون من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك، والسابع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وفيهم يقول السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فزوجة النبي المراد بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. وقد أنزل الله تعالى براءتها فيما رميت فيه من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وهذا من فضلها ويدل ومن مناقبها كونه نزل فيها قرآن، ومع هذا الفضل وهذه المنقبة العظيمة كانت تهضم نفسها وتتواضع لله عز وجل، وكانت تقول كما جاء في الصحيح وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها، ورؤيا الأنبياء وحي، فهي تريد أن تكون يعني يأتيه وحي لكن يكون في المنام، لكن كونه ينزل فيها قرآن يتلى كانت يعني تستكثر هذا على نفسها، وهذا من تواضعها، ولهذا قالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ولشأني في نفسي أهون، يعني أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، وهذا هو كلام المتواضعين لله عز وجل أهل الكمال، يعني عندهم الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، كما قال الله عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فرضي الله تعالى عنها وارضاها، هذا كلامها عن نفسها، وهذا من تواضعها لله عز وجل. وكما قلت هي من أوعية السنة وحفظت الشيء الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تتعلق في البيوت والتي هي تحصل بين الرجل وأهله، فإنها حفظت الشيء الكثير في ذلك رضي الله تعالى عنها وارضاها. وسبق أن ذكرت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم باتفاق العلماء أنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس، وخير الأمم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الفضل الذي حصلوه أولا كونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأوه بأبصارهم وسمعوا كلامه بأسماعهم، فهذا شرف حصل لهم ما حصل لأحد سواهم، ما أكرم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوه وهم الذين شاهدوه وعينوه وجاهدوا معه ونصروه. ثم أيضا تلقوا الكتاب والسنة عنه فصاروا الواسطة بينه وبين الناس، ولا صلة للناس بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، وإذا لم يوصل عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لا صلة لأحد بالرسول إلا عن طريق الصحابة، لأن الكتاب والسنة جاء عن طريق الصحابة، فإذا لم يؤخذ الحق والهدى منهم فليس بأيدي من نفض أيديه منهم، ليس بيده حق، وإنما بيده الضياع وبيده الخسار وبيده الخذلان، وليس له نصيب من الحق والهدى. ثم من فضلهم ومناقبهم أن هذه السنن التي تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظوها وأدوها إلى من بعدهم، كل من عمل بها من زمانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا هذه السنن وحفظوها وأدوها مثل أجور كل من عمل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر
مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
وعلى العكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا هذه السنن وأحيوها وحفظوها وأدوها إلى الناس لهم مثل أجور الناس إلى يوم القيامة، وهذا فضل وشرف لهم رضي الله عنهم. وعلى العكس من ذلك الذين ابتدعوا بدع وأحدثوا مذاهب منحرفة عن دين الحق والهدى، لأولئك الذين أحدثوها آثام إحداثهم ومثل أعمال الذين ضلوا وتبعوهم في الضلال. ولهذا جاء في الحديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم سلف أهل الهداية، وهم سلف أهل السنة والجماعة، وهم سلف الذين هم على الحق والهدى. وأما من انحرف عن طريق الصحابة وحاد عن طريق الصحابة فهذا ليس بيده إلا الخذلان، وليس بيده إلا الوقوع في حبائل الشيطان والعياذ بالله.
قال عدد التسبيح في السجود. وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات.
ثم أورد النسائي عدد تسبيح الركوع والسجود، وأورد
عدد التسبيح في السجود.
عدد التسبيح في السجود. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. يريد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز هو خليفة الراشد، وهو من خيار خلفاء بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن غيره، لأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتبه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. فمعاوية خير ملوك المسلمين، وهو أفضل ملوك المسلمين، هو أول ملوكهم وخير ملوكهم، لأنه صحابي، لأنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حصل لهم شرف الصحبة. وعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، لكنه لا يكون أفضل من عمر من معاوية، لأن معاوية صحابي وهو تابعي، والصحابة خير من التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرن القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هناك عبارة مشهورة عند كثير من الناس يقولون عن عمر: خامس الخلفاء الراشدين. وهذا ليس بمستقيم، لأن معاوية أفضل منه، معاوية أفضل منه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه خليفة الراشد، وأنه ممن قام بالخلافة يعني خير قيام، وسيرته مرضية، وأخباره حميدة، وثناء الناس عليه معروف ومشهور، وهو من أكثر الخلفاء يعني ثناء وذكرا، إذا ذكر لا يذكر إلا بالخير رحمة الله عليه. وكان يعني وقد توفي وعمره 40 سنة، عندما توفي عمره 40 سنة رحمة الله عليه، وكان قبل أميرا على المدينة، ثم تولى الخلافة بعد سليمان ابن عبد الملك سنتين، سنة 99، ويعني تولى سنة 99 ومات في سنة 101، ومدة خلافته سنتان رحمة الله عليه. وقال أنس يعني يشير إلى عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا أشبه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فقال الراوي: فحذرنا يعني ركوعه وسجوده يعني 10 تسبيحات، يعني في الركوع وفي السجود 10 تسبيحات في الركوع والسجود. حذرنا يعني قدرنا أن يكون يقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات أو سبحان ربي العظيم 10 مرات. والحديث الذي مر حديث حذيفة أنه كان يقول في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي السجود يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهنا يقول أننا حذرنا صلاته. ولهذا يقول بعض الفقهاء يعني أن سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم الحد الأدنى يعني من حيث الذكر مرة واحدة، يعني هذا هو الذي يحصل به الوجوب على القول بأنه واجب، أو الأخذ بالسنة على أنه سنة. وأدنى الكمال 3، وأدنى الكمال 3، قالوا وأعلاه في حق الإمام 10، وأعلاه في حق الإمام 10، يعني ولا يطيل أكثر من ذلك، لأنه يشق على المأمومين إذا طول في سجوده وفي ركوعه. وإسناد هذا الحديث يقول النسائي: